الوجه الثاني 308 أخبار عن بعض من ادعوا النبوة. الحق لا يشتبه بباطل، إنما يموه الباطل عند من لا فهم له، وهذا في حق من يدعي النبوات وفي حق من يدعي الكرامات. أما النبوات فإنه قد ادعاها خلق كثير ظهرت قبائحهم وبانت فضائحهم، ومنها ما يوجبه خسة الهمة والتهتك في الشهوات والتهافت في الأقوال والأفعال حتى افتضحوا. فمنهم الأسود العنسي ادعى النبوة ولقب نفسه ذا الحمارة، لأنه كان يقول يأتيني ذو الحمار، وكان أول أمره كاهنا يشعوذ فيظهر الأعاجيب. فخرج في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكاتبته مذحج ونجران، وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف له اليمن وقاتل شهر ابن باذام فقتله وتزوج بنته، وقاتل شهر ابن باذام فقتله وتزوج بنته، فأعانت على قتله فهلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبان للعقلاء أنه كان يشعبذ. ومنهم مسيلمة ادعى النبوة وتسمى رحمن اليمامة، لأنه كان يقول الذي يأتيني رحمن، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه قد أشرك معه. فالعجب أنه يؤمن برسول ويقول إنه كذاب، ثم جاء بقرآن يضحك الناس، مثل قوله يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، أعلاك في المال أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، ومن العجائب شاة سوداء تحلب لبنا أبيض. فانهتك ستره في هذه الفصاحة، ثم مسح بيده على رأس صبي فذهب شعره، وبصق في بئر فيبست، وتزوج سجاح التي ادعت النبوة فقالوا لا بد لها من مهر، فقال مهرها أني قد أسقطت عنكم صلاتي الفجر والعتمة. الهامش العتمة أي العشاء، انتهى الهامش. وكانت سجاح هذه قد ادعت النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لها جماعة فقالت أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم اعبروا على الرباب فليس دونهم حجاب. فقاتلوهم، ثم قصدت اليمامة فهابها مسيلمة فراسلها وأهدى لها، فحضرت عنده فقالت اقرأ علي ما يأتيك به جبريل، فقال إن كنا معشر النساء خلقتن أفواجا وجعلتن لنا أزواجا نولجه في كن إيلاجا، فقالت صدقت أنت نبي. فقال لها ألا قومي إلى المخدع فقد هيئ لك المضجع، فإن شئت فملقاه، وإن شئت على أربع، وإن شئت بثلثيه، وإن شئت به أجمع. الهامش هذا رجز موزون، انتهى الهامش. فقالت بل به أجمع فهو للشمل أجمع. فافتضحت عند العقلاء من أصحابها، فقال منهم عطارد ابن حاجب أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالإفك أغوانا، أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه من رعيث حيثما كان. الهامش: روي البيت الأول فقط، راجع الطبري، والبيتان الآخران مصنوعان، أثر الصنعة والضعف ظاهر فيهما. انتهى الهامش. ثم إنها رجعت عن غيها وأسلمت، وما زالت تبين فضائح مسيلمة حتى قتل. ومنهم طليحة بن خويلد خرج بعد دعوى مسيلمة النبوة، وتبعه أقوام، ونزل سميرة فتسمي أو فتسمى بذنون، يقول إن الذي يأتيه يقال له ذنون، وكان من كلامه إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم ولا فتح أدباركم شيئا، فاذكروا الله عفة قيامة. الهامش: في قوله ولا فتح أدباركم شيئا، أي حين السجود. انتهى الهامش. ومن قرآنه والحمام واليمام والصرد الصوام، لا يبلغن ملكنا العراق والشام، وتبعه عيينة ابن حصين، فقاتله خالد بن الوليد، فجاء عيينة إلى طليحة فقال: ويحك، أجاءك الملك؟ قال: لا، فارجع فقاتل. فقاتل ثم عاد فقال: أجاءك؟ فقال: لا. فعاد فقاتل فقال: أجاءك؟ قال: نعم. قال: ما قال لك؟ قال: إن لك جيشا لا تنساه. فصاح عيينة: الرجل والله كذاب. فانصرف الناس منهزمين، وهرب طليحة إلى الشام، ثم أسلم وصح إسلامه، وقتل بنهاوند. وذكر الواقدي أن رجلا من بني يربوع يقال له جندب ابن كلثوم كان يلقب كردانا، ادعى النبوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزعم أن دليله على نبوته أن يسرج مسامير الحديد والطين، أنه يسرج مسامير الحديد والطين، وهذا لأنه كان يطلي ذلك بدهن البيلسان فتعمل فيه النار. وقد تنبأ رجل يقال له كهمش أو كهمش الكلابي، وكان يزعم أن الله تعالى أوحى إليه: يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع، ولا تضرب الذي لا ينفع فإنه ليس بمقنع. وزعم أن دليله على نبوته أن يطرح بين السباع الضاربة فلا تأكل. وحيلته في ذلك أنه يأخذ دهن الغار وحجر البرسان وقنفذا محروقا وزبد البحر وصدفا محرقا مسحوقا وشيئا من الصبر والحبط، فيطلي بها جسمه، فإذا قربت منه السباع فشمت تلك الأرياح وزفورتها نفرت. وتنبأ بالطائف رجل يقال له أبو جعوان العامري، وزعم أن دليله أنه يطرح في النار يطرح النار في القطن فلا يحترق، وهذا لأنه يدهنه بدهن معروف. ومنهم هذيل بن يعفور من بني سعد بن زهير، حكى عنه الأصمعي أنه عارض سورة الإخلاص فقال: قل هو الله أحد، إله كالأسد جالس على الرصد لا يفوته أحد. ومنهم هذيل بن واسع كان يزعم أنه من ولد النابغة الذبياني، عارض سورة الكوثر فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: إنا أعطيناك الجواهر، فصل لربك وجاهر، فما يردك إلا كل فاجر. فظهر عليه السنوي فقتله وصلبه في العمود. وصلبه على العمود، فعبر عليه الرجل فقال: إن أعطيناك العمود، فصل لربك من قعود بلا ركوع ولا سجود، فما أراك تعود. وممن ظهر فادعى أنه يوحى إليه المختار ابن أبي عبيد، وكان متخبطا في دعواه، وقتل خلقا كثيرا، وكان يزعم أنه ينصر الحسين رضوان الله عليه ثم قتل. ومنهم حنظلة ابن يزيد الكوفي، كان يزعم أن دليله أنه يدخله كان يزعم أن دليله أنه يدخل البيضة في القنينة ويخرجها منها صحيحة، وذاك أنه ينقع البيضة في الخل الحامض فيلين قشرها، ثم يصب ماء في قنينة، ثم يدس البيضة فيها، فإذا لقيت الماء صلبت. وقد تنبأ أقوام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كزردشت وماني الهامش. لم يثبت أن زردشت ادعى النبوة، وما يدرى ما حقيقته، وأصل مذهبه التوحيد، ثم خلطه أتباعه بالكفر، وكتابه زندانا فيستا. انتهى الهامش. وافتضحوا: وما من المدعين إلا من خذل. وقد جاءت القرامطة بحيل عجيبة، وقد ذكرت جمهور هؤلاء وحيلهم، وقد ذكرت جمهور هؤلاء وحيلهم في كتابي، وقد ذكرت جمهور هؤلاء وحيلهم في كتابي التاريخ المسمى في كتاب التاريخ المسمى بالمنتظم، وما فيهم من يتم له الأمر إلا ويفتضح. ودليل صحة نبينا صلى الله عليه وسلم أجلى من الشمس، فإنه ظهر فقيرا والخلق أعداؤه، فوعد بالملك فملك، وأخبر بما سيكون فكان، وصين من زمن النبوة عن الشره وخساسة الهمة والكذب والكبر، وأيد بالثقة والأمانة والنزاهة والعفة، وظهرت معجزاته للبعيد والقريب، وأنزل عليه الكتاب الذي حارت فيه عقول الفصحاء ولم يقدروا على الإتيان بآية تشبهه فضلا عن سورة. وقد قال قائلهم وافتصح، ثم أخبر: وقد قال قائلهم وافتصح أو وافتضح، ثم أخبر أنه لا يعارض فيه فكان كما قال. وذلك قوله تعالى: فأتوا بسورة، ثم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وكذلك قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنون. فما تمناه أحد، إذ لو قال قائل قد تمنيته لبطلت دعواه. وكان يقول ليلة غزاة بدر: غدا مصرع فلان هاهنا فلا يتعدى. وقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. الهامش: انظر ثبت الأحاديث في آخر الكتاب. انتهى الهامش. فما ملك بعدهما من له كبير قدر، ولا من استتب له حال. ومن أعظم دليل على صدقه أنه لم يرد الدنيا، فكان يبيت جائعا ويؤثر إذا وجد، ويلبس الصوف ويقوم الليل، وإنما تطلب النواميس لاجتلاب الشهوات فلم يردها، دل على أنه يدل على الآخرة التي هي حق. ثم لم يزل دينه يعلو حتى عم الدنيا، وإن كان الكفر في زوايا الأرض إلا أنه مخذول، وصار في تابعيه من أمته الفقهاء الذين لو سمع كلامهم الأنبياء القدماء تحيروا في حسن استخراجهم، الهامش: أنا لا أستحسن من المؤلف هذه الجرأة على الأنبياء ولا أحسبها تحسن في الشرع. انتهى الهامش. والزهاد الذين لو رآهم الرهبان تحيروا في صدق زهدهم، والفطناء الذين لا نظير لهم في القدماء: أوليس قوم موسى يعبدون بقرة ويتوقفون في ذبح بقرة ويعبرون البحر ثم يقولون اجعل لنا إلها، وقوم عيسى يدخرون من المائدة وقدنه، والمعتدون في السبت يعصون الله لأجل الحيتان، وأمتنا بحمد الله تعالى سليمة من هذه الأشياء، وإنما في بعضها ميل إلى الشهوات المنهي عنها، وذلك في الفروع لا في الأصول، فإذا ذكروا بكوا وندموا على تفريطهم. فنحمد الله على هذا الدين وعلى أننا من أمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان جماعة من المتصنعين بالزهد مالوا إلى طلب الدنيا والرياسة، فاستغواهم الهوى فخرقوا بإظهار ما يشبه الكرامات. الهامش: المخرقة أو المخرقة التجيل والشعوذة. انتهى الهامش. فخرقوا بإظهار ما يشبه الكرامات كالحلاج وابن الشاش وغيرهما ممن ذكرت حال تلبيسه في ممن ذكرت حال تلبيسه في كتاب تلبيس إبليس، وإنما فعلوا ذلك لاختلاف أغراضهم. ولم يزل الله ينشئ في هذا الدين من الفقهاء من يظهر ما ستره المتعلمون، كما ينشئ من علماء الحديث من يهتك ما أخفاه الواضعون حفظا لهذا الدين ودفعا للشبهات عنه. فلا يزال الفقيه والمحدث يظهران عوار كل ملبس بوضع حديث أو بإظهار دعوة تزهد أو بإظهار دعوة تزهد وتنميس، فلا يؤثر ما ادعياه إلا عند جاهل، بعيد من العلم والعمل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. 309: عمرك قصير فاغتنم ساعاته. وعجبا من موجود لا يفهم معنى الوجود، فإن فهم لم يعمل بمقتضى فهمه. يعلم أن العمر قصير وهو يضيعه بالنوم والبطالة والحديث الفارغ وطلب اللذات، وإنما أيامه أيام عمل لا زمان فراغ. وقد كلف بذل المال بمخالفة الطبع من الشرع فبخل به إلى أن تضايق الخناق فيقول حينئذ: فرقوا عني بعد موتي وافعلوا كذا. فأين يقع هذا لو فعل وبعيد أن يفعل فأين يقع هذا لو فعل وبعيد أن يفعل وإنما يراد بإنفاقك في صحتك مخالفة للطبع في تكلف مشاق الإخراج في زمن السلامة. فافرق بين الحالتين إن كان لك فهم. فالسعيد من انتبه بنفسه وعمل بمقتضى عقله واغتنم زمنا نهايته الزمن. الهامش: كذا. انتهى الهامش. واغتنم زمنا نهايته الزمن، وانتهب عمرا يا قرب انقطاعه. ويحك ما تصنع بادخار مال لا يؤثر حسنة في صحيفة ولا مكرمة في تاريخ. أما سمعت بإنفاق أبي بكر وبخل ثعلبة؟ أما رأيت تأثير مدح حاتم وبخل الحباحب. ويحك لو ابتلاك في مالك فقل لاستغثت، أو في بدنك ليلة بمرض لشكوت، فأنت تستوفي مطلوباتك منه ولا تستوفي حقه عليك. ويل للمطففين، ولتعلم أن هذا القدر المفرط فيه يحل الخلود الدائم في ثواب العمل فيه. فسبحان من من على أقوام فهموا المراد فأتعبوا الأجساد وغطى على قلوب آخرين فوجدهم كالعدم. وكيف لا يتعب العاقل وكيف لا يتعب العاقل بدنه اتعاب البدن. الهامش جمع بدنة وهي الناقة، انتهى الهامش. والمقصود وكيف لا يتعب او لا يتعب العاقل بدنه اتعاب البدن، والمقصود مني اترى ما بال او اترى ما بال الحق متجليا في ايجادك ايها العبد. بلى والله ان وجودك دليل وجوده، وإن نعمه عليك دليل وجوده، فكما قدمك على سائر الحيوانات فقدمه في قلبك على كل المطلوبات. وخيبة من جهله وخيبة من جهله وافتقر وفقر من أعرض عنه، وخيبة من جهله وفقر من أعرض عنه، وأذل من اعتز بغيره، وحسرة من اشتغل بغير خدمته. 310 وجوب الاستعداد للموت. إني أعجب من عاقل يرى استيلاء الموت على أقرانه وجيرانه كيف يطيب عيشه، خصوصا إذا علت سنه. وعجبا لمن يرى الأفاعي تدب إليه وهو لا ينزعج. أما يرى الشيخ دبيب الموت في أعضائه قد أخرج سكين القوى وأنزل متغشرم الضعف وقلب السواد بياضا، ثم في كل يوم يزيد الناقص. الهامش في قوله متغشرم الضعف كذا، انتهى الهامش. ففي نظر العاقل إلى نفسه ما يشغله عن النظر إلى خراب الدنيا وفراق الأخوان، وإن كان ذلك مزعجا، ولكن شغل من احترق بيته بنقل متاعه يلهيه عن ذكر بيوت الجيران. ولكن شغل من احترق بيته بنقل متاعه يلهيه عن ذكر بيوت الجيران، وإنه لمما يسلي عن الدنيا ويهون فراقها استبدال المعارف بمن تنكره. الهامش جاء كذا، انتهى الهامش. فقد رأينا أغنياء كانوا يؤثرون أو يؤثرون وفقراء كانوا يصبرون ومحاسبين لأنفسهم يتورعون. فاستبدل السفهاء عن العقلاء والبخلاء عن الكرماء. فيا سهولة الرحيل، لعل النفس تلقى من فقدت فتلحق بمن أحبت. 311 سجود الجمادات لله عز وجل واستثناء بعض العقلاء منه. نظرت في قول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم قال وكثير من الناس. فرأيت الجمادات كلها قد وصفت بالسجود واستثني من العقلاء، فذكرت قول بعضهم ما جحد الصامت من أنشأه ومن ذوي النطق أتى ذا الجحود. فقلت إن هذه لقدرة عظيمة يوهب عقلا أو يوهب عقل للشخص ثم يسلب فائدته، وإن هذا لأقوى دليل على قادر قاهر، وإلا فكيف يحسن من عاقل ألا يعرف بوجوده وجود من أوجده، وكيف ينحت صنما بيده ثم يعبده، غير أن الحق سبحانه وتعالى وهب لأقوام من العقل ما يثبت أو ما يثبت عليهم الحجة، وأعمى قلوبهم كما شاء عن المحجة. الهامش: المحجة الطريق. انتهى الهامش. 312: وجوب العزلة وذم الصوفية. ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق، فإن لم يشتبه بهم ولم يسرق منهم فتر عن عمله، فإن رؤية الدنيا تحث على طلبها، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا على بابه فهتكه وقال: مالي ولا الدنيا، ولبس ثوبا له طراز فرماه وقال: شغلتني أعلامه، ولبس خاتما ثم رماه وقال: نظرت إليكم ونظرت إلي. وكذلك رؤية أرباب الدنيا ودورهم وأحوالهم، خصوصا لمن له نفس تطلب الرفعة، وكذا سماع الأغاني. ومخالطة الصوفية اليوم الذين لا نظر لهم في الرزق الحاصل، بل لو كان من أين كان قبلوه، ولا يتورعون أن يأخذوا من ظالم، وليس عندهم خوف كما كان أوائلهم. فقد كان سري السقطي يبكي طول الليل، وكان يبالغ في الورع، ولا لهم تعبد الجنيد، وإنما ثم أكل ورقص وبطالة وسماع أغاني من المردان. الهامش في قوله: وإنما ثم وثمت بمعنى هناك. انتهى الهامش. حتى قال بعض من يعتبر قوله: حضرت مع رجل كبير يؤمأ إليه من مشايخ الرباط. الهامش جمع رباط التكية أو الزاوية، أي دار الكسالى. انتهى الهامش. حضرت مع رجل كبير يؤمأ إليه من مشايخ الرباط ومغنيهم أمرد، فقام الشيخ ونقطه بدينار على خده. وادعاؤهم أن سماع هذه الأشياء تدعو إلى الآخرة فوق الكذب، وليس العجب منهم، إنما العجب من جهال ينفقون عليهم فينفقون عليهم. ولقد كان جماعة من القدماء يرون أوائل الصوفية يتعبدون ويتورعون فيعجبهم حالهم، وهم معذورون في إعجابهم بهم، وإن كان أكثر القوم في تعبدهم على غير الجادة، كما ذكرت في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. فأما اليوم فقد برح الخفاء، أحدهم يتردد إلى الظلمة ويأكل أموالهم ويصافحهم بقميص ليس فيه طراز، وهذا هو التصوف فحسب. أولا يستحي من الله من زهد في رفيع الأثواب لأجل الخلائق لا لأجل الحق، ولا يزهد في مطعم ولا في شبهة. فالبعد عن هؤلاء لازم، وينبغي للمنفرد لطاعة الله تعالى عن الخلق ألا يخرج إلى سوق جهدة، فإن خرج ضرورة غض بصره فإن خرج ضرورة غض بصره وأن لا يزور صاحب منصب ولا يلقاه، فإن اضطر دار الأمر، ولا يخالط عاميا إلا لضرورة مع التحرز، ولا يفتح على نفسه باب التزوج الهامش، أي تكراره والإكثار منه، انتهى الهامش. ولا يفتح على نفسه باب التزوج، بل يقنع بامرأة فيها دين، فقد قال الشاعر: والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإن كان يغلب عليه العلم انفرد بدراسته، واحترز عن الأتباع للمتعلمين، واحترز عن الاتباع للمتعلمين، وإن غلبت عليه العبادة زاد في احترازه، وليجعل خلوته أنيسة، والنظر في سير السلف جليسة، وليكن له وظيفة من زيارة قبور الصالحين والخلوة بها، الهامش أي الزيارة المشروعة، لا لسؤال من فيها واعتقاد أنه يضر وينفع، انتهى الهامش. وينبغي ألا يفوته ورد قيام الليل، وليكن بعد النصف الأول، فليطل مهما قدر، فإنه زمان بعيد المثل أو المثل، الهامش أي قليل النظير، انتهى الهامش. فإنه زمان بعيد المثل، وليمثل رحيله عن قرب ليقصر أمله، وليتزود في الطريق على قدر طول السفر. نسأل الله عز وجل يقظة من فضله، وإقبالا على خدمته، وألا يخذلنا بالالتفات عنه، إنه قريب مجيب. 313. الله عز وجل غني عن طاعتنا ولأنفسنا نعمل. كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها، وأعلم أن الشكر من النعم، فكيف أشكر؟ الهامش أي كيف يشكر الله على أن أنعم عليه فوفقه للشكر، انتهى الهامش. لكني معترف بالتقصير، وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق، وعندي خلة أرجو بها كل خير، وهي أن من يصوم أو يصلي يرى أنه تعبد، ويخدم كأنه يقضي حق المخدوم، وأنا أرى أني إذا صليت ركعتين فإني قمت أكدي فلنفسي أعمل، إذ المخدوم غني عن طاعتي، الهامش في قوله أكدي أي أستجدي، انتهى الهامش. وكان بعض المشايخ يقول جاء في الحديث الدعاء عبادة، وأنا أقول العبادة دعاء، الهامش أيظن الأحمق أنه جاء بأحسن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما له يعارضه، انتهى الهامش. فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه، كيف يرى أنه قد فعل شيئا؟ إنما أنت في حاجتك، ومنة من أيقظك لا تقاومها خدمتك. فأنا أقول كما قال الأول: يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني، وكسوتني ثوب الغنى ومن المطالب صنتني، فإذا سكت بدأتني، وإذا سألت أجبتني، وإذا شكرت زدتني، فمنحتني وبهرتني، أو إن أجد بالمال أو إن أجد بالمال فالأموال أنت أفدتني. ثلاثمائة وأربعة عشر نقائض العلماء. رأيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلم، فهم الفقيه التدريس وهم الواعظ الوعظ، فهذا يرعى درسه فيفرح بكثرة من يسمعه ويقدح في كلام من يخالفه، ويمضي زمانه في التفكير في التفكر في المناقضات ليقهر من يجادله، وعينه إلى التصدر والارتفاع في المجالس، وربما كانت همته جمع الحطام ومخالطة السلاطين، والواعظ همته ما يزوق به كلامه ويكثر جمعه ويجلب به قلوب الناس إلى تعظيمه. فإن كان له نظير في شغله أخذ يطعن فيه، وهذه قلوب غافلة عن الله عز وجل، إذ لو كانت لها به معرفة لاشتغلت به، وكان أنسها بمناجاته وإيثارها لطاعته وإقبالها على الخلوة به، لكنها لما خلت من هذا تشاغلت بالدنيا، وذاك دنيا مثلها، فإذا خلت بخدمة الله تعالى لم تجد لها طعما. وكان جمع الناس أحب إليها، وزيارة الخلق لها آثر عندها، وهذه علامة الخذلان. وعلى ضد هذا متى كان العالم مقبلا على الله سبحانه مشغولا بطاعته، كان أصعب الأشياء عنده لقاء الخلق ومحادثتهم، وأحب الأشياء إليه الخلوة، وكان عنده شغل عن القدح في النظراء أو عن طلب الرياسة، فإنما علق به همته من الآخرة أعلى من ذلك، والنفس لا بد لها مما تتشاغل به. فمن اشتغل لخدمة الخلق أعرض عن الحق، فإنما يربي رياسته، وذلك يوجب الإعراض عن الحق. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 315 أكثر الناس لا يرون الأشياء كما هي. قد جاء في الأثر: اللهم أرنا الأشياء كما هي. وهذا كلام حسن غاية، وهذا كلام حسن غاية أو وهذا كلام حسن غاية. وأكثر الناس لا يرون الأشياء بعينها، فإنهم يرون الفاني كأنه باق، ولا يكادون يتخيلون زوال ما هم فيه وإن علموا ذلك، إلا أن عين الحس مشغولة بالنظر إلى الحاضر، ترى زوال اللذة وبقاء إثمها، ولو رأى اللص قطع يده لهان عنده المسروق. فمن جمع الأموال ولم ينفقها فما رآها بعينها، إذ هي آلة لتحصيل الأغراض لا تراد لذاتها. ومن رأى المعصية بعين الشهوة فما رآها، إذ فيها من العيوب ما شئت، ثم ثمرتها عقوبة آجلة وفضيحة عاجلة. وانظر إلى أكبر شهوات الحس وهو الوطء، فإن الماء لا يحصل إلا بعد مطعم ومشرب، ومن تفكر في المطعم نظر إلى حرث الأرض وأنها تفتقر إلى بقر للحراثة عليهن المحراث، وهو حديد ومعه خشب ويتعلق به حبال، فمن تفكر في عمل الحبال نظر إلى زرع القنب وتسريحه وفتله والحديد وجلبه وضربه والخشب ونباته ونجارته ودوران الدولاب وعمله، ثم استحصاد الزرع ثم استحصاد الزرع وحصده وتذريته وطحنه وعجنه وخبزه، ومن عمل التنور وجلب الشوك، أو من عمل التنور وجلب الشوك. ومن هذا الجنس إذا نظر فيه كثر جدا، ومن هذا الجنس إذا نظر فيه كثر جدا، حتى قالوا لا تنال أو لا تنال لقمة إلا وقد عمل فيها 300 نفس أو نحوهم. فإذا أكل تلك اللقمة فليفكر في خلق الأسنان لقطعها، والأضراس فليفكر في خلق الأسنان لقطعها والأضراس لطحنها، وعذوبة ماء الفم لخلطها، واللسان ليقلبها، وعضلات الفم يصعد منها شيء ويبقى شيء حتى يصلح البلع، ثم يتناولها المعى فيوصلها إلى الكبد فيقوم طابخا لها، فإذا صارت دما نفت رسوبها إلى الطحال ومائيتها إلى المثانة، واستخلصت من أخلص الدم وأصفاه للكبد والدماغ والقلب، وأخذت أجود ذلك فحدرته إلى الأنثيين معدا لخلق آدمي. فإذا تحركت نيران الشهوة برزت تلك النطفة، وقد حكم الشرع بطهارتها، وحكم لها بطهارة الرحم والمحل الذي يباشره الذكر، فيخلق منها الآدمي الموحد. فما جاء هذا الشخص إلا بأغلى الغلاء وبعد عجائب أشرنا إليها، لا أن عددناها. أفمن فهم هذا يحسن منه أن يبدد تلك النطفة في حرام، وأن يطأ في محل نجس فتضيع؟ فكم يتعلق بالزنا من محن لا يفي معشار عشرها باللذة لحظة، منها هتك العرض بين الناس، وكشف العورات المحرمة، وخيانة الأخ المسلم في زوجته إن كانت متزوجة، وفضيحة المزني بها وهي كأخت أو بنت، فإن علقت منه ولها زوج ألحقته بذلك الزوج، وكان هذا الزاني سببا في ميراث من لا يستحق ومنع من يستحق، ثم يتسلسل ذلك من ولد إلى ولد. وأما سخط الحق سبحانه فمعلوم، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من نطفة وضعها رجل في رحم لا تحل له. ومن له فهم فهو يعلم أن المراد من النطفة إيجاد الموحدين، ولولا تركيب الشهوة لم يقع الوطء، لأنه التقاء عضوين غير مستحسنين، ولا صورتهما حسنة ولا ريحهما طيب، وإنما الشهوة تغطي عين الناظر ليحصل الولد أصلا، فهي عارض. فمن طلب الشهوة ونسي جنايته بالزنا فما رأى الأشياء على ما هي. الهامش: صحيح والله، فليبتعد الشاب عن الزنا بالابتعاد عن دواعيه، وهي النظر إلى الأجنبيات والاختلاط بهن ومعاشرة من يسهل الطريق إليهن. انتهى الهامش. وقس على هذا المطعم والمشرب وجمع المال وغير ذلك. 316. الفائدة في خلق ما يؤذي. إن قال قائل: أي فائدة في خلق ما يؤذي؟ فالجواب أنه قد ثبتت حكمة الخالق، فإذا خفيت وجب التسليم. ثم إن المستحسنات في الجملة أنموذج ما أعد من الثواب، ثم إن المستحسنات في الجملة أنموذج ما أعد من الثواب، والمؤذيات أنموذج ما أعد من العقاب، وما خلق شيء يضر إلا وفيه منفعة. قيل لبعض الأطباء إن فلانا يقول أنا كالعقرب أضر ولا أنفع، فقال ما أقل علمه، إنها لتنفع إذا شق بطنها ثم شدت على موضع اللسعة، وقد توضع في جوف فخار مسدود الرأس مطبق الجوانب، ثم يوضع الفخار في تنور، فإذا صارت رمادا سقي من ذلك الرماد مقدار نصف دانق أو أكثر من به الحصاة، فيفتقها أو فيفتها من غير أن يضر بشيء من سائر الأعضاء. الهامش: فما رأي الأطباء؟ انتهى الهامش. وقد تلسع العقرب من به حمى عتيقة فتزول، ولسعت رجلا مفلوجا فزال عنه الفالج، وقد تلقى في الدهن حتى يجتذب قواها فيزيل ذلك الدهن الأورام الغليظة، فيزيل ذلك الدهن الأورام الغليظة، ومثل هذا كثير. فالجاهل عدو لما جهله، وأكبر الحماقة رد الجاهل على العالم. انتهى الشريط السادس عشر، وننتقل إلى الشريط السابع عشر.